بعد أن شرح الإمام قدس سره أن النفاق مصدر لكثير من المفاسد كالفتنة والنميمة والغيبة، وها هو يذكر مفاسد أخرى ويقول:
واعلم أنه تندرج في النفاق وذي الوجهين جملة أمور هي الغمز واللمز والكنايات التي يطلقها البعض على البعض الآخر على الرغم من إظهار المحبة والصداقة الحميمة، فعلى الإنسان أن يكون على حذر شديد وأن يراقب سلوكه وأعماله، فإن مكائد النفس والأساليب الشيطانية الماكرة خفية جدا، قل من استطاع الإفلات منها، فقد يصبح الإنسان بإشارة من إشاراته التي تصدر في غير محلها أو بغمز وتعريض يصدر منه في غير موضعه من ذوي الوجهين. وقد يكون الإنسان مبتلى بهذه الرذيلة حتى نهاية عمره، بينما هو يتصور نفسه سليمة وطاهرة. إذن على الإنسان أن يكون كمثل الطبيب العطوف الحاذق والممرض الشفيق المطلع على حالات النفس، يراقب أعماله وتطوراته دائما ولا يغفل عن ذلك أبدا، وأن يعلم أنه ما من مرض أخفى وفي الوقت نفسه أفتك من الأمراض القلبية، وأنه ما من ممرض يكون أشفق وأعطف على الإنسان من نفسه.
ثم يوضح قدس سره طرق معالجة النفاق فيقول:
اعلم أن لعلاج هذه الخطيئة الكبيرة طريقان، أحدهما هو التفكير في المفاسد التي تنتج عنها، ذلك أن الإنسان في هذه الدنيا إذا عرف بهذه الصفة بين الناس سقط من أنظارهم وافتضح بين الخاصة والعامة وفقد كرامته بين أصحابه، فيطردونه من مجالسهم ويتخلف عن محافل أنسهم ويقتصر عن اكتساب الكمالات وبلوغ المقاصد، فعلى الإنسان ذي الشرف والضمير أن يطهر نفسه من هذا العار الملطخ للشرف لكي لا يبتلى بأمثال هذه الحالات من الذل والضعة. كذلك الأمر في عالم الآخرة، عالم كشف الأسرار، إذ كل ما هو مستور في هذه الدنيا عن أنظار الناس لا يمكن ستره في عالم الآخرة، فهناك يحشر وهو مشوه الخلقة بلسانين من نار ويعذب من المنافقين والشياطين. إذن فالإنسان العاقل إذا ما رأى هذه المفاسد ولم يجد لذلك الخلق نتيجة غير القبح والرذيلة، وجب عليه أن يتجنب الاتصاف بهذه الصفة والسلوك للمعالجة، وهو الطريق الآخر، وهو الأسلوب العملي لعلاج النفس، وهو أن يراقب الإنسان حركاته وسكناته بكل دقة وتمحيص لفترة من الوقت، وأن يعمد إلى العمل بما يخالف رغبات النفس وتمنياتها، وأن يجاهد في جعل أعماله وأقواله في الظاهر والباطن واحدة، وأن يبتعد عن التظاهر والتدليس في حياته العملية، وأن يطلب من الله تعالى خلال ذلك التوفيق والنجاح في التغلب على النفس الأمارة وأهوائها، ويعينه في محاولاته العلاجية، إذ أن فضل الله تعالى على الناس ورحمته بهم لا نهاية لها، وهو يشمل بعونه كل من خطى نحو إصلاح نفسه ويمد يد الرحمة لانتشاله. فإذا ثابر على ذلك بعض الوقت كان له أن يرجو لنفسه الصفاء والانعتاق من النفاق ذي الوجهينية، وأن يصل إلى حيث يتطهر قلبه من هذه الرذيلة ليصبح موضع ألطاف الله ورحمته ولي نعمته الحقيقي. وذلك لأن التجربة والبراهين تدل على أنه ما دامت النفس في هذه الدنيا كانت منفعلة بما يصدر عنها من أفعال وأقوال الصالحة منها والطالحة، ويكون لكل ذلك أثر فيها. فإذا كان العمل صالحا كان أثره نورانيا كماليا، وإذا كان خلاف ذلك كان أثره مظلما انتقاصيا، حتى يصبح القلب كله نيرا أو مظلما، منخرطا في سلك السعداء أو الأشقياء. إذن فما دمنا في دار العمل وفي هذه المزرعة فإننا نستطيع بإرادتنا أن ندفع بقلوبنا إما إلى السعادة وإما إلى الشقاء، لأن المرء رهين بعمله وفعله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
وفي إشارة إلى بعض أقسام النفاق يقول رضوان الله عليه:
اعلم أيها العزيز أن من مراتب النفاق وذي اللسانين والوجهين النفاق مع الله تعالى، والتوجه إلى مالك الملوك وولي النعم بوجهين، حيث نكون المبتلين به في هذا العالم ونحن غافلون عنه، لأن أستار الجهل الكثيفة وحجب الأنانية المظلمة وحب الدنيا وحب الذات مسدولة عليه ومختفية عنا، ومن الصعب جدا أن ننتبه له قبل انكشاف السرائر ورفع الحجب والظعن عن دنيا الطبيعة وشد الرحال عن دار الغرور ودار الجهل والغفلة. إننا الآن غارقون في نوم الغفلة، محكومون لسكر الطبيعة والميول والرغبات التي تزين لنا كل قبائح الأخلاق وفساد الأعمال. وإذا ما استيقظنا وصحونا من هذه السكرة العميقة يكون قد فات الأوان، إذ نجد أنفسنا قد صرنا في زمرة المنافقين وذي الوجهين واللسانين، وحشرنا بلسانين من نار أو بوجهين مشوهين بشعين. وعندئذ لن تنفعنا نداءاتنا رب ارجعون، إننا نجاب بكلا، إن صفة التلون هذه تكون بحيث أننا أنا وأنت نقضي كل عمرنا ونحن نظهر التمسك بكلمة التوحيد، وندعي الإسلام والإيمان بل المحبة والمحبوبية وغير ذلك من الادعاءات على قدر ما نشتهي ونحب. فإذا كنا من عامة الناس وعوامهم ادعينا الإسلام والإيمان والزهد والخلوص، وإذا كنا من أهل العلم والفقه ادعينا كمال الإخلاص والولاية وخلافة الرسول، متشبثين بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم ارحم خلفائي، وبقول الإمام صاحب الزمان روحي له الفداء، إنهم حجتي، وغير ذلك من الأقوال المنقولة عن أئمة الهدى سلام الله عليهم في شأن العلماء والفقهاء. وإذا كنا من أهل العلوم العقلية ادعينا الإيمان الحقيقي المبرهن، وزعمنا أننا نملك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، معتقدين أن سائر خلق الله ناقص علم وإيمان، ونستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة بحقنا. وإذا كنا من أهل العرفان والتصوف، ادعينا المعارف الإلهية والانجذاب الروحي والفناء في الله والبقاء بالله وولاية الأمر وما إلى ذلك من الأقوال مما يخطر بالبال من الألفاظ الجذابة. وهكذا فإن كل طائفة منا تدعي بلسانها وظاهر حالها أن لها مرتبتها وإظهار حقيقة من الحقائق الشائعة، فإذا كان هذا الظاهر مطابقا للباطن واتفق العلن مع السر وكان صادقا مصدقا، فهنيئا لأرباب النعيم نعيمهم. أما إذا كان مثل كاتب هذه السطور الأسود الوجه القبيح المشوه الخلق، فليعلم أنه من المنافقين وذوي الوجهين واللسانين، وعليه أن يبادر إلى علاج نفسه، وأن يغتنم الفرصة قبل فواتها للخروج من التعاسة والذل والظلام.